بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا مع الإمام عبد الرحمن الأخضري في مأمومته السلم في علم المنطق، وتكلم في مقدمتها التي بدأها بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه وعلى الأخيار من خلقه، تكلم على فائدة هذا العلم الذي وضع هذه المأمومة فيه، وأنه يعصم الأفكار عن الغي والزيغ في تفكيرها، وأنه يكشف للعالم بقواعده المعاني الدقيقة التي تلتبس على غيره. وتبرعا من الشيخ وورعا منه، يذكر لنا في بداية هذا الدرس فصلا يتعلق بخلاف العلماء حول قراءة هذا العلم، وحول ما ورد عنهم فيه من خلاف بين محرم له وبين مجوز لقراءته وبين من يراه أنه من فروض الكفاية أو أنه تندب قراءته لطلاب العلم. نعم.
والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال.
تقرأ التبويب، لأن التبويب في هذا الكتاب من أصل بني النظم عليه، فدائما التبويبات التي تذكر في الأبواب تعد مصدر الكتاب. يقول أن هذا العلم أنه اختلف العلماء فيه على محاصر كلامهم وخلافهم يرجع إلى ثلاثة أقوال. لماذا ذكر اختلاف العلماء فيه؟ ذكر اختلاف العلماء فيه لأنه هو من العلوم التي لم تكن عند الصدر الأول، وليست متعلقة بلسان العرب حتى تكون مما يطلب تحصيله كالعلوم العربية المعروفة، وإنما هو من العلوم التي دونت عن الأوائل كأرسطو وغيره من علماء اليونان، كما تقدم التنبيه عليه في الدرس السابق. نعم.
فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم
أن يعلم. يقول أن المذهب الأول هو مذهب الإمام ابن الصلاح، وتبعه الإمام النووي، ثم أتى بعدهما أيضا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة حكموا بتحريم علم المنطق وبتحريم قراءته وبتحريم النظر فيه، لأنه يلتبس غالبا بعلم الفلسفة، وقد علم تحريم علم الفلسفة، ولأن قارئه قد يظن أن العقل له استقلال دون الشرع بالنظر في الأمور، والواقع أن العقل تابع للشرع في كل صغيرة وكبيرة مما تعبد الله به العباد. ولأن كثيرا من الطوائف التي زاغت في أول هذه الأمة كالمعتزلة وكالقدرية وغيرهم، إنما زاغوا بسبب اعتمادهم على ما أملته عليه أذهانهم وأفكارهم. قد قال الله تعالى مخبرا عن حالة الجنس الإنساني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فدل ذلك على أن اتفاق العقلاء أو أكثرهم على أمر لا يوجب تسليم هذا الأمر حتى يلزم الانقياد له. فهذا هذه هي حجة المانعين من قراءة علم المنطق، بل أمر ابن الصلاح بنزع المدرسة التي كانت عند السيف الآمدي الحنبلي أولا، ثم الحنفي ثانيا، الشافعي ثانيا رحمه الله تعالى الإمام المشهور، وكتب فتوى في تحريم علم المنطق وفي تحريم قراءته. هذه هي حجة المانعين، هذا معنى قوله فابن الصلاح والنواوي تبع له وكذلك السيوطي حرم قراءة علم المنطق. وقال قوم ينبغي أن يعلم، القائل بأنه ينبغي أن يعلم هم جمهور المتأخرين ابتداء بإمام الحرمين ثم الرازي ثم الغزالي ثم من بعدهما كالسفكيين وكمن أتى بعدهما، لكن هؤلاء يشترطون في المنطق أن لا يكون فيه شيء من شوائب الفلسفة، فلا بد عندهم في المنطق الذي يجوز النظر فيه أن يكون خاليا من شوائب الفلسفة، وصاحبه أيضا صاحب عقيدة سليمة صحيحة حتى لا يضل في غياهب الفكر وغياهب المقدمات والمستلزمات والقياسات المنطقية والأشكال وغيرها التي سيأتي الكلام عليها. وبعضهم يحمل قوله ينبغي أن يعلم هنا على أنه مندوب، أي هو مندوب، بل بعضهم ذهب إلى أنه من فروض الكفاية كالإمام الغزالي، حيث وصفه بأنه معيار العلوم. والغزالي وإن كان أثنى عليه في مقدمة المستصفى، إلا أنه ألف بعد ذلك كتابه المعروف إلجام العوام عن الخوض في المنطق وعلم الكلام. إذن هذان قولان، القول الأول يحرمه والقول الثاني يفصل فيه، فيقول أن ما تبس منه بعلم الفلسفة هو المحرم، وأما ما خلا منه لخصه علماء الإسلام وخلصوه من علم الفلسفة أنه تجوز قراءته أو تندب أو تجب على الكفاية. نعم.
والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة.
هذا القول هو في الحقيقة تابع للقول الثاني، إلا أن الشيخ جعله قولا مستقلا، فيقول أن القول الثالث في علم المنطق أنه يجوز النظر فيه للشخص الصحيح العقيدة القوي الإيمان المحيط بما يحتاج إليه العارف بما يحتاج إليه من علم الشريعة، حتى لا يضيع يزل به تفكيره ويخالف ما عليه السلف الصالح في المعتقد أو في الاستنباط. والقولة المشهورة أي المشهورة بين أهل العلم وهي الصحيحة من ناحية النظر، بعضهم يقول لقوة الدليل، جوازه لكامل القريحة أي للشخص الكامل القوي القريحة، وهي صفاء الذهن وقوة الإدراك، جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب، أي الذي قد علم مارس الكتاب والسنة قبل خوضه في المنطق وعلم صواب العقيدة السلفية الصحيحة، وعلم أن كل ما خالفها أنه لا يجوز النظر فيه ولا يجوز اعتماده، وإن أدى إليه بحسب النظر الأولي مقتضى العقل، فإن العقل كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يعارض العقل الصحيح، لا يعارض النقل الصحيح، لأن الله تعالى لا يتعبد عباده في شرع من شرائعه بخلاف ما تقتضيه عقولهم وأذهانهم. إذ لو وقع ذلك لكان ذلك تنفيرا من الدخول في الدين الذي يدعو إلى هذا. فهذا القول الذي حكاه الشيخ على أنه هو القول الثالث، الواقع أنه هو متفرع أو داخل في القول الثاني، والصحيح في المنطق أنه معرفته تعين وجهله لا يضر. وقد عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله أنه لا يحتاجه في الذكي ولا يفيد الغبي، لكن الصحيح أن المنطق معرفته تعين وجهله لا يضر، كالحساب وكسائر العلوم العقلية المعروفة، فإنها لو جهله الشخص وكان آت بما أمره الشارع به فقد استحق المدح، ولو عرفها وخالف الشرع فقد استحق الذم. فالمنطق لذاته لا يحمد ولا يذم، وإنما يحمد إذا استعمله الشخص في رد الشبه عن دين الإسلام وإثبات العقيدة الصحيحة وبيان أنها لا تعارض العقل السليم، وإنما يذم إذا جعله الشخص عمدة وجعله هو الحكم على الكتاب والسنة. ثم إن في قول الشيخ ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب هي إيهام، وهو قد يتوهم القارئ أن الكتاب والسنة لا يهتدى إلى الصواب منهما إلا بمعرفة هذا العلم، وهذا لا ليس بصحيح وليس مراد الناظم رحمه الله تعالى، لأن المحرم لهذا العلم هو ابن الصلاح والإمام النووي والسيوطي، وقد علم جلالتهما في هذا الفن. وقد ذكر الشنقيطي المختار بن بونة المتوفي سنة 1220 صاحب الإحمرار على الإلهية المعروف، ذكر في مقدمة نظمه في المنطق المسمى بتحفة المحقق في حل مشكلات علم المنطق هذا الخلاف أيضا، لكنه ذكره بأوسع مما ذكره الشيخنا، فإنه قال في مقدمة نظمه: فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي وخص في المقالة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة للكتاب ليهتدي به إلى الصواب، قلت نرى الأقوال المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء، لأنه يصحح العقائد ويدرك الذهن به الشوارد. وعلى كل حال، إن أراد أهل المنطق بقولهم أنه يصحح العقيدة أنه تتوقف معرفة العقيدة الصحيحة على معرفة المنطق، فإن هذا ليس بصحيح. رب عارف وعابد لله تعالى ما سمع بالمنطق فرعا أن يعرف منه جزئية واحدة فلا كلية. وإن أرادوا أنه يعين على رد شبه المخالفين ودفع دحض المفطرين وإثبات أن ما أتى به الشرع أنه مستقيم من ناحية العقل حتى يفحم الجاهل ويرجع المبتدع عن غيه إن كان ذا عقل سليم، فهذا لا شك أن المنطق كعلم الكلام يعين عليه. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتصامه أن الإمام الإسماعيلي إمام أهل السنة في وقته أنه نشأ في زمانه إسماعيلي آخر من الطائفة المنحرفة المسمات بالإسماعيلية، فأنه كاد أن يستولي على الأمير أمير الوقت أو أمير البلاد التي كانت تحكم كان إسماعيلي في ظل حكمها في ذلك الزمن، فقال له هؤلاء يزعمون أنهم أهل السنة، أنهم أهل السنة والكتاب، وإني أدعوهم إلى المناظرة. والأمير أو الملك جاهل طبعا عامي، إنما يعرف أن أعلم من في إمرته هو الإمام الإسماعيلي إمام أهل السنة في وقته، فدعاه لمناظرته. وكان الإمام الإسماعيلي محدث إمام أهل السنة من أبعد الناس عن المنطق وعن علم الكلام، ومن أشد الناس تحريما للخوض في هذه العلوم والدخول فيها. فلما دعاه لمناظرته لم يكن بدا من إجابته، لأنه لو قال له أنا لا أحسن هذا الفن الذي يريد هذا المارق والمبتدع أن يخاطبني على أساسه لم يصدق الأمير كلامه، لأنه هو أعلم من في حوزته من العلماء، فدعاه فأجاب. ثم إن الله تعالى أكرمه بتلقين حجة، لأنه إمام أهل السنة، لقنه حجة فحم بها هذا المفتد. قد ذكر الإمام الشاطبي تلك الحجة ولا نريد ذكرها هنا خشية الإطالة. فلما فحم أمام الأمير وأقر بأنه قد فحم وانقطع، خرج الإسماعيلي من ذلك المجلس وأمر بإلزام الناس في مدارسها وفي مكاتبها التعليمية أن تلزم بقراءة علم الكلام، لأنه رأى أنه وسيلة لدفع شبهات المفطرين وإثبات العقيدة الصحيحة. فأنفذ الأمير بذلك إلى سائر الأقطار، فمن هناك صار علم الكلام يدرس في المكاتب إلى ما بعد ذلك بقرون كثيرة. هذه الحكاية ذكرها الإمام الشاطبي في اعتصامه، أنا استطردتها هنا لأنبه إلى أن أخذ علم المنطق كسلاح يتسلح به السلفي في رده للشبه التي يريدها المبطلون على العقيدة الصحيحة السليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه خير معين له. وإن كنا لا نقول يلزمه معرفة علم المنطق ويلزمه قراءة علم الكلام، لكن معرفته لهذه الأشياء أفضل وأثبت وأدفع وأقطع للمفطرين من عدم معرفته لها. نعم. فصل لبعض.
فصل أنواع العلم الحادث: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق الرسل.
نعم، في هذا الفصل يتكلم الشيخ على أنواع العلم، ووصفه بقوله الحادث ليخرج بذلك علم الله تعالى. والحقيقة أن قوله الحادث تأكيد لقوله أنواع العلم، لأن علم الله لا يوصف بأنه أنواع. ومقصود أن ما يذكره هنا من التقسيم إنما هو بالنسبة إلى علم المخلوق. ينبغي أن يعلم أولا أن المنطق كلامه كله دائر على التصور وعلى التصديق، فنحتاج إلى معرفة ما هو التصور وما هو التصديق. يقول الشيخ أن إدراك المفرد، ما معنى الإدراك؟ الإدراك عند المناطقة هو الأصول إلى المعنى بتمامه. إدراك مفرد أي الأصول إلى المعنى بتمامه. تصور، فإدراكك مثلا لزيد أو لقائم أو للنسبة لإثباتا أو نفيا من في قولك زيد قائم أو زيد لم يقم، هذا يسمى عندهم بماذا؟ يسمى عندهم بالتصور. ما هو التصور؟ التصور هو إدراكك للشيء إدراكا مجردا. وأضافه الشيخ إلى المفرد، ومقصوده بالمفرد ما ليس له أجزاء، كقولك زيد مثلا، فإن زيد يمكن أن يكون لها جزء وهو الزاي مثلا، لكن هذا الجزء لا يدل على شيء من معنى هذه الذات، فكل ما لا يدل جزءه على جزء معناه سيأتي أنه هو الجزء وهو المسمى بالمفرد هنا. فإدراك هذا المفرد يسمى ماذا؟ تصور. فنحن مثلا نريد أن ندرك أن هذا كتاب، فإدراكنا لأن هذا كتاب يسمى ماذا؟ تصور. فإذا حكمنا عليه بأنه المغني لابن قدامة أو الاستذكار لابن عبد البر أو تفسير الطبري أو القرطبي أو تفسير ابن كثير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصديق، لأننا هنا حكمنا على هذه الذات التي أدركناها أولا. إذن إدراكنا للذات المجردة يسمى ماذا؟ يسمى تصور. أما إذا حكمنا على هذه الذات يسمى ماذا؟ يسمى تصديق. هذا معنى قوله إدراك مفرد تصور. التصور تفعل من تصور الشيء، تصوره تصورا إذا تأمله ودقق النظر فيه حتى عرف حقيقته. فتصور الشيء هو إدراكه، هذا معنى قوله إدراك مفرد تصور علم عند المناطق. ودرك نسبة، أي إدراك النسبة سواء كانت مثبتة تثبت لهذا الكتاب الذي أدركته أنه تفسير الطبري مثلا أو ليس بتفسير الطبري، سواء حكمت بإيجاب أو بنفي، هذا ماذا نسميه؟ نسميه التصديق. إذن التصديق هو إثبات الحكم على الشيء أو نفي الحكم على الشيء، هذا حقيقة التصديق. وفي الحقيقة أنه هو صالح لأن يكون تصديقا وأن يكون تكذيبا، لأننا كما نحكم بأن هذا الصدق في التصديق نحكم به أيضا في الكذب، لكن سموه تصديقا من باب التسوية له بأحسن وجهه كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم. والنسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، فمثلا عندك زيد وعندك قائم، فإدراكك لزيد مجرد وإدراكك لقائم مجرد ماذا يسمى؟ تصور. فإذا أثبت القيام لزيد فقلت زيد قائم، أو نفيت القيام عن زيد فقلت زيد ليس بقائم، ما لا يسمى؟ يسمى تصديق. الواقع أنه هو صالح للتكذيب، لأنك يعني قد تقول زيد قائم ويكون هو ليس بقائم، لكن سموه تصديقا من باب التسمية له بأحسن وجهه سواء كان إثباتا أو نفيا. نعم. إذا تبين من هذا أن التصور مبني على ثلاثة أمور، أولها إدراك الشيء، ثانيها إدراك صفة الشيء، ثالثها إدراك النسبة، والشيء الرابع يقع به التصديق، وهو أن تثبت هذه النسبة لهذا الشيء أو تنفى عنه. فقولنا زيد قائم فيه لا بد فيه من تصور، وهو إدراك زيد وإدراك القيام وإدراك النسبة بين زيد والقيام. فإذا حصلت هذه الإدراكات الثلاثة يأتي التصديق، وهو قولنا زيد قائم أو زيد ليس بقائم، حكمنا على هذه الذات بسلب أو بإيجاب. فهذا هو حقيقة التصور، وهو مركب من ثلاثة أركان والتصديق، ولا يكون إلا بعد التصور كما سيأتي للشيخ رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.